السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في نافذتنا الثانية من برنامجكم نوافذ، والذي يتهدى إليكم عبر زاد العلمية. الوعي المالي والادخار هو موضوع حديثنا في هذه الأمسية. ضيفنا سعادة الأستاذ سالم بن علي باشميل، المستشار الاقتصادي المعروف والمستشار في وقف الحصالة. أهلا وسهلا بكم، مرحبا أستاذنا الكريم.
حياك الله، يا أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية، سعيد حقيقة بكونك معنا، وأنا من الذين يستفيدون حقيقة من أطروحاتك الماتعة.
أسألك الله.
والتي أتابعها كثيرا. أستاذنا الكريم أستاذ سالم بن علي باشميل، الحديث عن الوعي المالي والادخار. بداية إن أذنتم نسألكم عن تعريف بسيط لمعنى الادخار.
أهلا وسهلا، أنا صراحة سعيد أن أكون معكم في هذا في هذه النوافذ، وصلى الله جل أن تكون نافذة يعني مشرقة على حياتنا بإذن الله. الادخار طبعا احنا الاسبوع الماضي كان 31 اكتوبر هو اليوم العالمي للادخار. هذا اليوم تتحدث فيه الدول، مؤسسات، شركات والافراد المهتمين بالوعي المالي عن موضوع الادخار. الادخار بتعريفه البسيط كذا اللي نقدر يعني الكل يفهمه، هو اني بدل ما استمتع اليوم بحاجه قيمتها ريال، اجل هذا الاستمتاع ليكون بعد شهر او بعد سنه او بعد 10 سنوات، حتى أشتري أمر مخطط له وقيمته أعلى. فهو التنازل عن متعة اليوم الصغيرة لتحقيق متعة مخطط لها في المستقبل كبيرة. وهذا أبسط تعريف، لأن البعض ينظر للإدخار أنه حرمان، أنه أنا بعاقب نفسي أو بعاقب أسرتي أنه أدخر ولا تصرف. لا، هو الإدخار بدل ما أصرف اليوم على حاجة بسيطة، لا، أنا أصرف على حاجة مستقبلية أكبر، سواء كان شراء سيارة، شراء لعبة للأطفال، سفرية، تغيير أثاث في البيت، أيا كان، طالما في هدف فهذا شيء أساسي للإدخار. إذن الإدخار هو تقليل المتع الصغيرة اليوم بحيث تكون متعة في المستقبل أكبر.
جميل. أستاذنا الكريم، لماذا تهتم كثير من الدول بقضية الإدخار، بثقافة الإدخار؟ يعني كما تفضلتم يوجد يوم عالمي للإدخار، تضمنه كثير من الدول برامجها ورؤيتها، كما في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ركزت على قضية الادخار. يعني يبدو أن هذا المفهوم ليس مفهوما بسيطا، وإنما يعني قضية كبيرة. ما السر وراء ذلك؟
يعني إحنا لما نيجي مثلا للقرآن الكريم نجد الخطة التي بنى عليها سيدنا يوسف، خطة إنقاذ الدولة من المجاعة القادمة، كانت قائمة بشكل أساسي على الادخار. ادخار الأكل بدل ما يصرف في عام، لا، نخليه على 13 أو 14 عام، ثم بعد ذلك يأتي العام الذي فيه يغاث الناس. هذه خطة من خطط الادخار. اهتمام الدول بموضوع الادخار في ظني لأمرين. الأمر الأول أن الادخار يستطيع معظم الناس، قلة من الناس يستطيع زيادة الدخل، قلة من الناس يستطيع الاستثمار، لكن الادخار معظم، ما بقول كل الناس، معظم الناس يستطيعه. الأمر الثاني، الادخار يساعد في حاجتين. يساعد في اقتناص الفرص. إذا أنا عندي حساب ادخاري حاط فيه مبلغ، جاتني فرصة، سواء شقة مثلا صاحبها عارضها بسعر مميز، فرصة استثمارية، هذه كلها الفرص يستطيع اقتناصها من لديه مدخرات. والأمر الثاني، الإنسان المدخر بعد فضل الله عز وجل لا يلجأ للاقتراض. إذا جاته سيارته اطلت، أو في البيت لا سمح الله صار شيء سلبي، أو حتى أمر إيجابي، أحد يتزوج من الأسرة يبغى يقدم له هدية، ما يلجأ للاقتراض لأنه عنده مدخرات. فالادخار حاجة أساسية في الوعي المالي في الأسرة، أن نعود عليها أطفالنا، نعود عليها أنفسنا. هي ليست أمر صعب، لكنها في المقابل تحتاج تخطيط، زيها زي المشي. يعني علماء السلوك يقولوا الإنسان فينا عشان يمشي يطيح 600 مرة، لكن ما يقول بعد المرة 10 أو 20 أنا والله ما انكتب لي مشي، لا، يحاول. فأنا دائما أقول الادخار ليس سهل، لكنه في المقابل ليس مستحيل، يحتاج له جد واجتهاد ومصابرة وتحديد مبلغ نقدر عليه، وهكذا حتى تستقيم عندنا هذه العادة كمثل أي عادة سلوكية أخرى.
جميل. أستاذ سالم، قد يختلط الأمر عند كثير من الناس عندما يسمعوا مثلا قضية الادخار، ويربطوا بينها وبين التقتير والبخل والمنع وكذا. يعني هل هناك موانع، أو خلينا نقول هل هناك مؤشرات ممكن أن نفرق فيها بين الادخار المحمود وبين البخل والتقتير والمنع وكذا؟ كيف ممكن أن نفرق بين هذه المعنيين؟
بالضبط، سبحان الله، يعني الأشياء الإيجابية تجد أنه في شيء قريب منها إذا ما انتبهنا له يكون سلبي، زي الشجاعة والتهور.
صحيح.
الفروقات بسيطة. إحنا نقول الادخار عشان نفرق بينه وبين البخل أمرين. الأمر الأول أن يكون هناك هدف. لذلك أنا دائما أقول للآباء والأمهات احذروا أن يأتي إليك الإبن أو الإبنة يقول حطيت في الحصالة 5 ريال، احذر أنك تقول له أحسنت. يجب قبل ما تقول له أحسنت تسأله ليش؟ جميل. لماذا جمعت هذا المال؟ إذا قال لك جمعت المال فقط لجمع المال نقول لا، الإسلام لم يأمرنا باكتناز المال، بل إنه كثير من العلماء يروا إنه من يعني دواعي فرضية الزكاة أن لا تكتنز المال، أن تجعله في الحياة الاقتصادية في المجتمع. هذا الأمر الأول، إذا كان في هدف، إذا كان
يعني
هدف
الادخار لوحده مثلا ليس محمودا، يعني مجرد أنك تأخذ مال وتضعه على جنب مثلا دون هدف،
دون هدف لا. إحنا نقول لا، الهدف إيش؟ أحيانا يكون الهدف غير ظاهر في ذهن الإنسان، يقول والله أنا خايف يجيني مشاكل، هذا هدف، أنا خاف في المستقبل يعني أتقاعد، هذا هدف. لكن جمع المال لذات جمع المال بدون ما يكون في هدف هذا بخل تقريبا إذا ما انتبه له الإنسان.
جميل.
الأمر الثاني اللي يبين لنا إحنا بخلاء أو مدخرين، أداء الحقوق. المدخر حريص على جمع المال لهدف لكنه لا يمنع الزكاة، ويده سخية في الصدقة. ومن أهم، أنا دائما أقول إحنا عندنا في الوعي المالي عندنا الادخار، وركن أساسي في الوعي المالي الصدقة. اليوم اللي تشتري فيه حصالة لابنك تقول له حط هدف للحصالة إيش تبي تشتري، ولابد يكون جزء من هذا المبلغ اللي في الحصالة صدقة وأعطاء للمجتمع.
ما شاء الله.
لابد. إذن الأمرين هذه إذا كان في هدف وفي أداء للحقوق، حقوق الله عز وجل صدقة وزكاة، وحقوق الأسرة وأداء حقوق الزوجة والأبناء، هذا بإذن الله هو الادخار. البخل هو المذموم بإطلاقه، لكن إحنا لما نتكلم عن الادخار نتكلم عن هذه القضية خاصة مع الأطفال. احذر أنك تشجعه على جمع المال، جمع المال جميل. دون ما يكون في هدف.
ملفت جميل. صعب أن نطلب مثلا أو نقترح على الناس أن يدخروا مبلغا معينا شهريا، ظروف الناس تختلف ودخولهم حسنت. مختلفة، لكن هل هناك نسبة مقترحة مثلا من الدخل تصلح أن تكون الادخار أستاذ سالم؟
رؤية المملكة يعني حطت جزء من أهدافها أن يصل نسبة الادخار 10%. 10% هذا
المقصود للأفراد مثلا أو لميزانية الدول؟ هذا
لا، للأفراد. الأفراد أن يعني يكون الأفراد يستطيع يعني يحاولوا أن يدخروا 10%.
جميل.
إحنا دائما نقول الادخار هو لتحقيق هدف. إذا أنا هدفي أشتري سيارة بعد 5 سنوات يمكن تكفيني 10%، لكن لو أنا هدفي أشتري سيارة بعد 3 سنوات يمكن العشرة ضروري تكون 15%. فاللي يحدد نسبة الادخار هدفي ومتى أبغى أوصل له. أمر آخر، هل هذا الادخار فرضا واجبا على كل المجتمع؟ إحنا نقول الادخار عادة إيجابية، عادة حسنة، من استطاع إليها سبيل هذا وفق. لكن ظروف الناس تختلف، في شخص عنده زوجته وأبنائه وممكن يكون مع والده ووالدته، واحد إخوانه مثلا ضعيف ماليا فبيساعده، نبغى نقول له وفر حياة كريمة لأبنائك لأسرتك، علمهم تعليم كويس، استمتع بحياتك، ولو لم تدخر أنت في خير عظيم. الادخار صفة ممتازة وحسنة لكنها ليست واجبة على كل الناس. زي المشي، المشي هناك من هو مريض، هناك من هو عنده إصابة، نقول له لا تمشي، حافظ على صحتك. فالادخار عادة حسنة إن استطعت عليها فهذا فضل من الله عز وجل، وإن لم تستطع ربيت أولادك تربية حسنة، علمتهم تعليم حسن، أحسن تربيتهم، هذا فضل من الله عظيم ولو لم تدخر.
جميل. الادخار قضية أو شيء، والاستثمار شيء آخر.
بالضبط. إيه مختلف عنه.
كيف ممكن نفرق بينهم؟ بعض الناس مثلا إيه؟ يقول مثلا سأأخذ مبلغ شهري مثلا من دخلي وإيرادي وأستثمر فيه مثلا، والآخر يقول أدخر. كيف
إيه؟ أنا أقول خلينا أشبهها بالحياة يعني الحقيقية. الادخار زي المشي، زي ممارسة المشي، كل الناس تقريبا يقدروا يمشوا. الإصابات في المشي نادرة، يعني ما نسمع أنه واحد يمشي جاته تمزق في الأربطة، لا، المشي الإصابات فيه الإجهاد، إني تعبت من المشي. تأثير الادخار زي تأثير المشي، يعني بعد فترة طويلة من الزمن تتحسن لياقتك. يعني ما نعرف أنه واحد والله مارس المشي وصار بطل أولمبي، لا، هذا هو الادخار. نجي في الاستثمار، الاستثمار زي ألعاب المقاومة، ألعاب الحديد اللي في النادي. إذا دخلت النادي ومارست ألعاب الحديد بدون ما تأخذ رأي المدرب ممكن يجيك تمزق، ممكن يجيك إصابة. الإصابات تجي في الألعاب القوة، وكذلك الإصابات المالية تجي في الاستثمار إذا ما كان في تعليم وتدريب جيد. فالفرق بينهم، أنا دائما أقول أول خطوة تبدأ بها الادخار، بعد ما تجمع مدخرات تبغى تستثمر، قبل ما تستثمر تعلم الاستثمار. فإذا تعلمت الاستثمار إلجأ للاستثمار. للأسف الشديد كثير من الناس يستسهل الاستثمار، يرى أن الاستثمار هو قضية شراء وبيع، لا أبدا مو كذا. هذا يذكرنا بقصة شخص مهندس بحري خربت الماكينة أو الماطور حق الباخرة، فحاول يصلحه فالشركة المصنعة أرسلت لهم مهندس، هذا المهندس يعني قاعد 3 دقائق كده يشوف الماكينة ومسك المفك وخبط خبطة واحدة في مكان ما، قال لهم التكلفة 10,000 ريال. فقالوا له يعني الخبطة هذه ما تسوى ريال، قال لهم فعلا الخبطة هذه قيمتها ريال، وبقية المبلغ هي حصيلة سنوات من التعلم حتى أعرف فين أخبط وكم مقدار الخبط وفي أي زمان أخبط. هذا هو الاستثمار. الاستثمار ليس بالسهولة هذه، احنا نشوف انه الشغلة هي خبطة يعني اني اشتري وابيع، لا. فلذلك انا دائما اقول الادخار خطوة اولى، تعلم الاستثمار خطوة ثانية، ممارسة الاستثمار خطوة ثالثة. من لجأ للاستثمار مباشرة انا في ظني انه تهور وقد تجي اصابة مالية وتمزق في الاموال وهدر لها.
جميل. استاذ سالم، هل ادخار يعني وحديثك هذا الماتع موجه لشريحة واحدة من المجتمع مثل الموظفين، للتجار؟ من هم الشرائح التي في المجتمع يخاطبون بقضية الادخار؟
أنا في ظني إحنا نخاطب كل أفراد المجتمع، وعندنا يعني هل الادخار هو يعني أكثر حاجة للفقراء أو للأغنياء؟ أنا في ظني حديثه عليه الصلاة والسلام اغتنم 5 قبل 5 غناك قبل فقرك. ترى أكثر الناس اللي تدهور حياتهم المالية وقد يفقد حريته، قد لا مؤاخذة يسجن، قد توقف إيقاف خدمات، مو الفقير، هو مستور الحال الغني الذي ظن أن لن يكون في يوم متأثر ماليا. فلا، الحديث للكل، كل الناس يبدأوا في الادخار في ظني اليوم. إحنا اليوم في 2023 التوجيهات اللي بتطلع من الدولة للبنوك التجارية إنه كل البنوك عندها حسابات ادخارية، يعني أنا الآن مبلغ اللي موجود في حساب الجاري أحوله إلى حساب ادخاري وأخذ عليه بعض الأرباح المجازة شرعا، نسبة بسيطة يمكن 1% أو 1.5% عقد مرابحة، أفضل من أني أتركها خامدة في البنك. فأنا في ظني الخطاب هذا موجه للكل، زي ما استثنينا إذا في ناس ظروفهم صعبة، رواتبهم محدودة، التزاماتهم كثيرة تجاه والدينهم وإخوانهم، كثر خيرك، حاول تزيد دخلك بأي فرصة متاحة ثم تدخر. فالحديث نوجهه لجميع الناس خاصة الأطفال. ليش الأطفال؟ لأن أنا في ظني إنه هذه الممارسة كلما إنسان تقدم في السن كلما ظن مو حقيقيا مو حقيقة ظن أنها صعبة. لذلك أفضل وسيلة توجدها اليوم في البيت لأطفالك الحصالة، لابد كل بيت يكون فيه حصالة للأطفال، ونقول لهم جمعوا في الحصالة اللي حتجمعوا اشتروا بيه اللي تبغوه، سواء كانت لعبة، كانت شوكليت، كانت تمشية. نعودهم في الصغر، إذا كبروا حيشوفوا الادخار قضية سهلة.
موضوع الحصالة أستاذ سالم، لنقول حصالة الأطفال مثلا، تقليد جميل وتقليد قديم، متى يبدأ الطفل في وضع نقوده في الحصالة؟ متى الوقت المناسب لفتح الحصالة؟
دائما أنا أقول الوقت المناسب للتعامل إدراك الطفل الملكية من سن 4-5 سنوات ملكية، إنه هذه حقي، هذه اللعبة ملكي. هذا الأمر أحياناً يعني الآباء والأمهات بحسن نية يعني يصارعوا فيه الطفل، إنه خلي أصحابك يلعبوا فيه، إذا صاحبي أو أخوي خرب لعبته خليه يلعب بلعبتك. لا، أنا محافظ على لعبتي، كتر خيرك يعني ألعب فيها، إن رأيت إنك تخليه يشاركك في اللعبة هذا منة منك، لكن أنت أحسنت إنك حافظت على لعبتك.
جميل.
نبدأ في الحصالة من يوم ما يكون عنده مصروف. أتوقع الآن إحنا في سنة ثانية وثالثة ابتدائي يبدأ يكون فيه مصروف يومي. نبدأ نفهمه الحصالة إنه في المبلغ اللي هتجمعه في نهاية الأسبوع. كلما كان السن صغير خلي الجائزة قريبة يشوفها، يعني يقول له حنجمع من يوم الأحد إلى يوم الخميس، يوم الجمعة هنفك الحصالة روح نشتري بيها من البقالة اللي تبغى. أعوده مرة اثنين، بعد كده إذا اعتاد أنه يدخل لمدة أسبوع نقول له ليه ما خليها أسبوعين، ونبدأ بعد أسبوعين ونفك الحصالة. لأنه بعض الآباء للأسف يجي يقول لابنه نخلي الحصالة بعد العيد، الأهداف البعيدة الابن ما يشوفها فما يقدر يجمع. فأنا أقول له أخلي الهدف أسبوع وخليه يطلع الفلوس يروح يشتري، أسبوعين، شهر، إذا اعتاد. أنا أشوف أنه في بعض الأبناء في الأسرة عندنا في المتوسط والثانوية يقدر يدخر ونفك الحصالة بعد العيد، لأنه فترة رمضان والعيد بتيجي عيديات فبيكون في زخم، فبيلاقي المبلغ جدا كويس اللي في الحصالة.
جميل. أستاذ سالم، هل مر بكم يعني تجارب لأناس مثلا ادخروا سواء كبار أو صغار، مبالغ كبيرة أو قليلة، وجدوا مثلا فوائد ثرية، أقصد شيء مفيد لهذا الادخار؟
يعني أنا أكثر ما صراحة أشوف أنه سهل في إقناعه بالادخار الأطفال، وكلما تقدم الإنسان في السن في ظني كلما كان صعب أني أقنعه. لكن عندما أحكي له قصة أقول له في شخص كان في وظيفة مرموقة وراتبه كان عالي، وكلمني يوم من الأيام قال لي يا سالم صار معايا موقف أنا مرة متضايق منه، إنه أحد أبنائي،
هذه قصة حقيقية،
حقيقية يعني. قال لي أحد أبنائي قلت له سدد لي فاتورة الجوال، فقال لي أنت تكلم مين أصلا يعني ما تحتاج. صح هذه القضية في قضية العقوق هي ممكن يكون لها بابها، لكن أيضا أنت يا أيها الأب كنت موظف وراتبك رقمه كبير وما ادخرت ولا فكرت في هذا اليوم. أنا نصيحتي لكل إنسان الآن في ساعة من أمره، ترى تقلبات الحياة كثيرة والتزامات الناس كثير، فلا تظن أنه خط المال حيمشي مستقر. أكثر الناس اللي الآن أشوفهم تقدم بهم السن وتقاعدوا وفقدوا تقريبا 30-40% من مداخيلهم، اللي أمورهم ماشية اللي كان يفكر في هذا اليوم من أول ما أول راتب بدأ يدخر. يجيني سؤال متى أبدأ في الادخار؟ أنا في ظني من أول مبلغ يجيك، إذا كنت طالب في الجامعة من أول مكافأة، كنت طالب في المتوسط من أول مصروف تأخذه في البيت، كنت موظف الآن اللي يسمعنا ويشاهدنا من أول الراتب الجاي. لا تأخروا موضوع الادخار، الادخار بذرة، كلما بدأنا في البذر مبكرا قطفنا الحصاد مبكرا. قصص كثيرة صراحة، وأكثر ما أشوفها يعني في أيام العيد لما أجي في محلات الألعاب وأشوف أولادي، أشوف كثير من الأطفال بدأ ينتشر عندهم إنه كل واحد معه الحصالة ويفكها. طبعا حصالة، في حصالة علبة حليب، في حصالة علبة معدنية، الكل بيفك وقاعد على جنب بعيد. أحد المتاجر يعني كان مسوي فكرة إنه جبت حصالتك نعطيك 10% بحد أقصى 100 ريال. جميل. يعني جبت حصالتك فيها 200 حنعطيك 20 ريال زيادة. جميل. فتلاقي جميل. كل واحد داخل من الأطفال مع حصالته ويفك ويعد اللي فيها ويأخذ. فهذا جزء من السلوك المجتمعي الجيد في تشجيع الادخار خاصة بالحصالة عند الأطفال.
جميل. هل يمكن أن يعني ينسحب هذا حتى على ربات المنازل صاحب السعادة؟
والله شوف، أنا أشوف الادخار سلوك في الأسرة، الأسرة كاملة. الأطفال يدخروا لذواتهم، لكن أنا كزوج لازم أقعد مع زوجتي وأقول لها والله إحنا نبغى نسافر مثلا بعد 8 شهور، نبغى نطلع أبها ونبغى نغير جو، والسفرية حتكلفني 10,000، إيش رأيك 10,000 دي نجمعها في 10 شهور، إذا كل شهر عندنا 1,000، فيبغانا نجمع 1,000، هذه كيف نجيبها؟ نوفر في هذه ونوفر في هذه، بدل ما نروح المطاعم 3 مرات خليها مرتين، بدل ما أجيب هدية بهذه القيمة أجيب هذا 1,000 ريال. الادخار سلوك أسري. ليه؟ لأنه أنا لو كنت ماشي لوحدي، يعني أنا الوحيد اللي أدخر، حكون كأني أنا أجدف للأمام والأسرة كلها تجدف للخلف.
صحيح.
حيبدو يقول علي بخيل بعد ما شافوا نوافذ حق الأستاذ، بدأ يصير الناس فيها عندها بخل. الادخار في الأسرة لازم يكون من الطرفين، الزوج والزوجة، ويفهموا. لأنه أنا في ظني أنه الأسرة الممول لها الزوج، والمدير لهذا المال الزوجة. فإذا أنت أحسنت يعني توعيتها ماليا واكتسابها المهارات هذه، تأكد أنك حتلاقي هذا الأمر في حياتك أنت كزوج وفي حياة أبنائك. ما حتلاقي سلوكيات تدل على أنه ما في وعي مالي. الأطفال يخرجوا من الغرفة والمكيف شغال، الإضاءة شغالة، لا حيلاحظوا أنه في ترشيد، حيلاقوا أنه كمية الرز اللي حطوها في الصحن يأكلوها كاملة ما يخلوا، لأنه هذا الهدر يعني في النهاية هو هدر مالي. وللأسف الشديد يعني الدول العربية عموما من أكثر الدول هدرا، هدر غذائي، والهدر الغذائي أيضا هدر مالي بالتالي.
بلا شك.
فإكساب المرأة هذه المهارات حينعكس على الزوج وعلى الزوجة وعلى البيت وعلى الأطفال أيضا.
صدقتم. بلا شك يعني كما يذكر الإداريون أن المشاركة في التخطيط تعطي حماسة في التنفيذ. فإذا كانت الأسرة قد اجتمعت وحزمت أمرها على قضية مثلا معينة، تجدهم يعني يتساعدون ويتعاونون على هذا الإنتاج. يعني أذكر أحدهم كان يعني جمع أسرته وقال يعني أمامنا الآن 5 سنوات، تريدون ننتقل إلى بيت ملك أو نستمر في الإيجار؟ الجميع قال نستمر، أو عفوا ننطلق إلى بيت، أو نذهب إلى بيت ملك. إذا بدأت قوائم للترشيد، نستغني عن سائق، السيارتين تكفينا سيارة واحدة مثلا، الخروج مثلا إلى النزهة بدل ما هي مثلا كذا في الشهر تصبح كذا إلى آخره، بعض التحديدات، مباشرة سبحان الله الجميع تحمس في التنفيذ.
يا سلام.
وبعد 5 سنوات يعني الله يزول أكرمهم بمنزل يعني.
يا سلام يا سلام. وهذا الشيء خلاهم كلهم يجدفوا في اتجاه واحد، وما قرأوا سلوك الأب أنه قاعد يبخل علينا، قاعد يخطط لمشروعه الجديد، قاعد يفكر، لا كلنا. لذلك أنا أظن أن الوعي المالي في الأسرة هو سلوك مجتمعي، كل الأسرة يتعاون.
جميل. بقي معنا دقيقة، نستأذنكم في أن أسألكم عن وقف الحصالة والذي تشرفون عليه سعادة الأستاذ.
وهذا وقف صراحة هدفه الأساسي الحديث عن الوعي المالي وبالذات الادخار، وبالذات الحصالة عند الأطفال. مؤسسة وقفية بتقدم برامج في التدريب، في التوعية، في نشر ثقافة الحصالة، نشطة في السوشيال ميديا وفي وسائل التواصل بشكل أساسي. الهدف منها تأكيد على أهمية الادخار خاصة عند الأطفال من خلال أهم وسيلة اللي هي وسيلة الحصالة.
جميل، شكرا لكم سعادة الأستاذ سالم بن علي باشميل، حديثكم كان ماتعا حول الوعي المالي والادخار. شكرا لكم.
شكرا لك، الله يسعدك.
شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء، ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا، فكر وتربية وتقنية، وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء، فيشع منها في الدروب ضياء.